عندما تسير في الطريق تخبط، لا تستطيع أن تهتدي إلى الطريق. وهذا مثال عند العرب لمن يعالج الأمور على غير ضابط شرعي، ولمن يريد أن يعالج بالخطأ. والمجتمعات منتظرة لأمثالكم وأشباهكم للمعالجة وليس للمنازعة. نحن نعرف كثير من طلاب العلم يتعلم في الأربطة ويتعلم في مواقع التعليم لأجل يتسلح بالعلم ضد جماعة أخرى، يقول أنا سأتعلم حتى أستطيع أن أرد جماعة فلان أو فئة فلان، أو يتكلم من ينتمي للصوفية للرد على السلفية، أو يتعلم صاحب السلفية للرد على الصوفية، أو يتعلم صاحب السنة للرد على الشيعة، أو يتعلم من هو من الشيعة للرد على أهل السنة. هذه المعركة لصالح من؟ أين يوجد العدو؟ إنما تكون هذه المعركة محصورة في المسلمين أنفسهم تحت هذه المسميات التي تدور في حياتهم، وهي مسميات لم تكن على عهد النبي ولا على عهد الصحابة ولا على عهد إلا بعض التابعين وتابعيهم. إذن فهي مسميات مستحدثة، لكن العلم الذي لا ينتهي ولا ينقطع وليس بمستحدث ولكنه حقيقة هما الكتاب والسنة، وما تفرع عنهما باعتدال ووسطية شرعية. ما تفرع عن فهم الكتاب وعن فهم السنة مجرد عن الأغراض، عرفتم الأغراض، السياسة، التكتل، المصالح، العصبية، الجاهلية، طائفية، طبقية، هذه مسميات كلها موجودة عندكم في فقه التحولات، وكل هذه الألفاظ تدل على أن هناك انحراف في مسيرتين، مسيرة الحكم ومسيرة العلم، وأن الذي يرغب عند تخرجه في إضافة شيء ينفع المجتمع ويسهم في تقارب المسلمين ولا يكون في كتلة ضد كتلة ولا يكون مع مجموعة ضد مجموعة، لا ينفعه في هذا إلا فقه التحولات. فقه التحولات له عدة أسماء، الاسم الأول فقه التحولات، الاسم الثاني علم آخر الزمان، والاسم الثالث العلم بعلامات الساعة، والاسم الرابع العلم بفرض الوقت أو بعلم فرض الوقت، ويمكن أن يضاف إليه علم المتغيرات. هذا العلم الذي يحمل هذه الخمسة الأسماء يدل على أن كل لفظة من ألفاظه مرتبطة بالنصوص، وأنتم يجب أن تدركوا أهمية النصوص، يجب أن تفهمون النصوص المقصود منها، التوجيهات الربانية بالقرآن، التوجيهات النبوية بالحديث، التوجيهات الأبوية بكلام الصالحين العدول، هذه الثلاثة يسمونها نصوص. كل نص له قيمته، النص الأساس والأصل هو القرآن، ثم يأتي من بعده ما يسمى بالمصدر الثاني وهو الأساس الثاني في بناء العلم، في بناء الحكم، في تربية الشعوب. الأصل الثاني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يشغلنا موضوع الاختلاف بين أهل العلم داخل دائرة الحديث، إما أن يكون حسن أو ضعيف أو صحيح، فهذه مسألة فرعية اصطلاحية. الذي يهمنا أن الحديث هو ما أجراه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خدمة القرآن وتفصيله. الثالث المفاهيم الأبوية التي جرت على لسان أهل البيت الصالحين أو الصحابة الأكارم أو التابعين أو تابعين بإحسان إلى يوم الدين. فما وافق من هذا اللفظ أو هذه النصوص الأبوية وافق النصوص النبوية ووافق النصوص الربانية وخدمها وحافظ على دماء المسلمين وعلى أعراضهم، فهذا هو العلم الذي عليه شان بناء الأمة وإخراجها من الإحراج إلى بر السلامة. الإسلام يبحث عن رجال، وبالطبع يبحث عن نساء يجددون وعي الأمة. العلم قد انتشر في الأرض، العلم الشرعي انتشر في الأرض اليوم، منتشر في كل مكان، والعلم النظري التطبيقي انتشر في العالم، فصار للعلم التطبيقي الجامعات العلمية، وصار للعلم الشرعي الأربطة والجامعات التي تسمى بالجامعات الإسلامية أو الشرعية، وما من بلد إلا وفيها من هذه الجامعات. لكن ربما تدخل إلى الجامعة أو تدخل إلى الرباط أو تدخل إلى المدرسة فتجد المدرسين مختلفين، كل منهم يمثل رؤية، هذا سني وهذا شيعي وهذا صوفي وهذا سلفي وهذا علماني وهذا ملحد إلى غير ذلك من هذا الكشكول الذي جعل الإسلام كأنه بقالة كل شيء فيها. هذا إشكال، والإشكال لا يورث إلا إشكال. كيف نعالج الإشكال؟ لأن الإسلام جاء لحل الإشكالات، الدين جاء لأجل حل الإشكالات ليس لتعميقها. ما علمني مثلا شيخي أن أستدل من القرآن لأجل أزيد الأمة إشكال، ولكن لأجل أخرجهم من الإشكال وأبين لهم كيف احترام المسلم المسلم، وكيف الهدف المشترك الذي يعمل المسلمون كلهم لأجله ولو اختلفت آراؤهم. فأصحاب رسول الله اختلفوا، ومفاهيم أهل البيت اختلفت، ومفاهيم المذاهب تنوعت باعتبار أن هذه هو الأصل. أما بقية الفرق والجماعات فهذه مجموعات أو تكتلات ظهرت في مراحل متنوعة. فقه التحولات يعتني بدراسة هذا التغير، تغير المجموعات التي طرأت في العالم العربي والإسلامي فأفسدت الحقائق وصرفت العقول إلى النزاع وإلى الصراع وإلى الإيمان بالحوادث وترك النصوص. وكل كلمة تسمعونها من هذا الكلام هي قاعدة ينطلق منها معرفتك لحقيقة هذا العلم، وتستطيع من خلال الدراسة لهذا العلم أن تعمل على الاهتمام بالجانب العلمي الشرعي فيما يعرف بالثوابت، ثم تعرف الجانب العلمي الشرعي فيما يعرف بالمتغيرات. إذا أدركت ذلك ارتفع مستوى وعيك، ومع ارتفاع مستوى الوعي يرتفع مستوى العلم، وعندما يرتفع مستوى العلم يعرف الإنسان كيف يعالج الأمور من منظور العلم الشرعي البين الواضح الذي جاءنا في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما سلكه العلماء الصالحون في مدرسة السلف الأبوية في كل مكان. وعندما نقول المدرسة الأبوية أو المنهج الأبوي فقد سمعتم قبل قليل أنه يعتبر في الدرجة الثالثة من النصوص، درجة الأولى كلام الله، درجة الثانية كلام النبي، درجة الثالثة كلام المنتمين للمدرسة الأبوية. ما هي المدرسة الأبوية؟ مدرسة النمط الأوسط. هذه اللفظة لا توجد مدرسة على الأرض تدرسها، لا توجد منطقة في عالم الأمة الإسلامية من تأخذها كقاعدة، بل بعضهم لا يدري بها أصلا، هذا إذا لم ينكرها، لأن المرء عدو ما يجهل. الشيء لا يعرفه الإنسان يعاديه. لذلك عندما نؤصل علميا لفظة النمط الأوسط، ونؤصل علميا المنهج الأبوي، ونؤصل علميا المنهج النبوي، ونؤصل علميا المنهج الرباني، نحن وصلنا إلى ربط طالب العلم والمثقف والدارس بطريق شرعية تفوق على الدراسات النظرية. إذا أخذتم هذا بهمة ستكون دراستكم الشرعية في الأربطة أقوى من دراسة الجامعة في العلوم النظرية، أقوى من دراسة الطب، أقوى من دراسة الهندسة، أقوى من دراسة علم الإدارة، أقوى من دراسة كافة العلوم التي تدرس، لأن كافة العلوم التي تدرس هي نظريات عقلية فقط. وأما ما تدرسون في العلم الشرعي من الثوابت والمتغيرات تحت قاعدة فقه التحولات، هذا ليس نظريا للعقل الإنساني، ولكنه شيء رباني الذي خلقك نظم لك حياتك، والذي نظم الحياة هو الخالق، وأما المخلوق منفذ حين يصيب وحين يخطئ، لكن الحق لا يخطئ. الله سبحانه وتعالى لم يدعونا لخطأ ولم يمنحنا خطأ، أنزل علينا كتاب من السماء يحمل الحق ويبين للشعوب بواسطة الأنبياء ثم بواسطة العلماء، وألهم النبي صلى الله عليه وسلم من المعرفة الوهبية ما يصلح به شأن الحياة الإنسانية والإسلامية في الأمم والشعوب. فيصبح الكلام فقه التحولات ليس فرعي، يعني ليس مسألة مثلا في المواريث، أو مسألة في الأنكحة، أو مسألة في العبادات، أو مسألة في العادات، أو موضوع متعلق بالسيرة، أو موضوع متعلق بالنحو، أو شيء من المواضيع المألوفة في الثوابت، ولكن يتكلم عن الجانب الآخر الذي لا يدرس وهو المتغيرات. لماذا ضاعت اللغة العربية وصار المسلمون أجهل ما يكون بلغتهم؟ لماذا؟ سؤال من يجيب عليه؟ يجيب عليه فقه التحولات. لماذا ضعف الإسلام في المسلمين حتى يصاروا يمارسون المنكرات وينشرونها في بلادهم؟ ما السبب في ذلك؟ لو طلبت من أي مجموعة من مجموعات الصراع تحت أي اسم سيقول لك سبب الفشل الصوفية، والصوفية يقول سبب الفشل السلفية، وكلهم يقولوا أهل السنة أن الفشل بسبب الشيعة، والشيعة يقول الفشل بسبب أهل السنة، وكل واحد يصنع له ترسانة أسلحة وقوة بشرية في الأرض لأجل يسيطر ويبعد الجانب الآخر من الأرض. إذن أين الكافر؟ أين عدو الإسلام الحقيقي؟ إذا لم يكن لنا عدو غير المسلم لأنه اختلف أنا عنه أو اختلف عني، معنى ذلك أن هنا إلا مشكلة خطيرة في توصيف الأمور ومعرفة العدو الأساسي. وما أسعد الكافر إذا وجد الصراع بين هذه المجموعات الإسلامية فيمدها، يمدها بالمال، يمدها بالسلاح، يمدها بالاستشارة، يمدها بتسهيل أسباب نجاح الصراع فيها، ثم لا يحتاج بعد ذلك إلى إقامة حرب ضد الإسلام ولا المسلمين، لأن الحرب انتقلت بين الإسلام والكفر إلى الحرب بين المسلم والمسلم. هل تعتقدوا أنكم بعد تخرجكم ستدخلون المجتمع لأجل تحملون أسلحة كل مجموعة ضد الأخرى؟ إن كنتم كذلك فأنتم لستم أبناء هذه المدرسة اللي نتكلم عنها. أنتم أبناء المجتمع المتناقض، طلبة العلم من إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وغيرها، ترجعون إلى بلدة مليئة بالشعوب ليست كبلادنا، ملايين البشر وملايين الدعوات وتصورات معرفية في الأرض كثيرة، عندما تذهبون أين ستدخلون؟ مع من؟ الذي أنا أوصيكم به أن يكون لكم نشاط مستقل لا يدخل في الصراعات التي يفرضها من ينتمي إلينا من أهل السنة والجماعة، من ينتمي للتصوف، ولا الصراعات التي ينتمي إليها أهل السنة والجماعة الذين ينتمون إلى السلفية، هذه كل أهل السنة والجماعة، ولكن تعمل كيف تضم أهل السنة والجماعة في إطار واحد. بماذا؟ تقسيم المال، بالوظائف، بدراسة فقه التحولات، بدراسة علم آخر الزمان، بدراسة علم فرض الوقت، الإشكال قائم والأمة في حرج تبحث عن حلول، والحلول ليست حلم ولا آمال فارغة، ولكنها علوم معرفية يأخذها الإنسان من دينه، وقد تيسرت لكم ضمن إطار القواعد والتطبيقات الموجودة في فقه التحولات. الكسل والنوم لا يبني أمة ولا يبني فرد، أخذ الأمور بالمزاجية لا يبني أمة ولا يبني الفرد، أخذ العلم لمجرد الشهادة لا يبني أمة ولا يبني الفرد، كل هذه علل لن نعرفها إلا بفقه التحولات. الآن جيل من الأمة العربية والإسلامية وأبناء البلاد العربية يتعلم في كل موطن ليس رغبة في العلم، ما يكره إلا العلم، لكن رغبة في الشهادة، لأن الشهادة تحقق مستوى، والمستوى يحقق مرتب، والمرتب يحقق استقرار. هذا الذي يعيشه الناس. من كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بفقه التحولات. فقه التحولات لا يعنيه أمر شهادتك ولا أمر مستواك ولا أمر وظيفتك، هو يبحث عنك أنت لأجل يضعك في وظيفة أخرى، وهي قضية إصلاح الأمة وجمع كلمة الأمة بوعي وبعلم. يبقى إذن صلاح الأمة وإعادة ترتيبها فوق علم الثوابت، لابد من دراسة علم المتغيرات. عرفتم كلكم علم الثوابت في النبذة الصغرى وفي التيد والطارف وفي دوائر العادة وفي الإقليد، كلام واسع عن الثوابت والمتغيرات. ما هي الثوابت؟ علم الإسلام. وعندما أقول علم الإسلام ماذا يقصد به؟ علم الشريعة، ثم علم الإيمان، وماذا يقصد به؟ علم العقيدة، ثم علم الإحسان، وماذا يقصد به؟ علم مراتب السلوك والزهد والتصوف. هذه الثلاثة العلوم المدروسة منذ عصر النبوة إلى عصرنا. الشيء الذي لم يدرس ولم يقعد ولم توضع له تطبيقات صحيحة، العلم الثاني، علم المتغيرات. علم المتغيرات علم جديد مأخوذ من النص القديم، مأخوذ من القرآن، مأخوذ من السنة، وليس عيبا أن يأتي متأخرا، فقد جاء النبي محمد متأخرا على الأنبياء، ولا يعني أن التأخر عيب أو نقص. لماذا ما كان هذا العلم موجود في الأولين؟ الجواب موجود، لكن لم يفعل. معنى لم يفعل أي لم يدرس دراسة كافية. فعندما نجد هذا الزاوية العلمية في كلام الله وكلام رسول الله لم تفعل، جاء وقتها اليوم. فالزمن الأول ما عصر الاختراع ولا عصر الاكتشافات الكبرى ولا عصر التفاعل العلمي النظري، وإنما عصر تثبيت التوحيد، سلامة العقائد. ما شغل النبي صلى الله عليه وسلم الشعوب كيف يخترعون أو يكتشفون أو يخرجون البترول أو يصنعون الكهرباء، شغلهم ببناء عقائدهم التي يموت الإنسان عليها ليسلم من العذاب، ثم وضع النصوص لأجل تكون صالحة لكل زمان ولكل مكان. فنحن أمامنا الذات النبوية وهي المأمونة على الوحي والمفسرة لنا شؤون الحياة والمبينة لنا أمر الشرع، هذا الأصل. ثم بعد ذلك عندنا من النصوص المسكوت عنها الكثيرة التي عندما نخوض قراءتها ننظر إلى علم عجيب وهو علم المستقبل، قراءة المستقبل. على سبيل المثال لا الحصر، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، في سورة طه مريم. هذه الآية الكريمة تشير إلى عصر النبي أو تشير إلى مستقبل زمني معين؟ يقول فخلف من بعدهم، جاء جيل جديد، جاءت أجيال. إذن هذا كلام عن قراءة استباقية لحصول شيء لم يحصل بعد. فخلف من بعدهم الذين تلقوا العلم من النبي والتابعين وتابعيهم، سيأتي من بعدهم خلف، ستأتي من بعدهم أجيال الظاهرة فيهم يتعلموا العلم، يدرسوا العلم، يملؤون الأرض صراخ لكن أضاعوا الصلاة، إما أن يضيعها بالكلية وإما أن يضيعها بعدم الاهتمام بها، يصلي حينا ويترك حينا آخر. لو قلت لكم الآن على هذه الظاهرة، هل نجد أحد يخالف هذه الحقيقة التي قالها الله في مجتمعاتنا المعاصرة؟ كثير من الناس أضاع الصلاة بالكلية، وكثير من الناس أضاع أوقاتها. إذن كلام النبي صح، كلام الله صحيح، فهذه تنزيل قرآني على المستقبل. هذه لا توجد القراءة في الثوابت، ما في حدث الثوابت يقول إن هذا الكلام يشير إلى القراءة الاستباقية للزمان. الناس يقولون هي عبارة عن آية يتكلم فيها القرآن عن الذي يضيع الصلاة والذي يتبع الشهوات. فقه التحولات يوسع دائرة الدراسة للنص ويربطها بالواقع وبالحوادث وبالمستقبل، ويضع لك أن القرآن تكلم عن المستقبل قبل حصوله، تكلم عننا وعن مواقفنا قبل حصولها، وتكلم عن الحضارة المتطورة التي الآن تبهرنا بالأجهزة وتبهرنا بالجديد وتبهرنا بما نشهد من نماذج التطور العلمي. فقال سبحانه وتعالى في سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني اكتملت فيها دائرة البحث العلمي، اكتملت دائرة البحث العلمي، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، زينت بالكهرباء، زينت بالجمال الفني والحدائق والبساتين وما يتعلق بشأن صناعة الحياة، وزينت. ثم قال: وظن أهلها، كلمة وظن أهلها دلالة على أن هذا ما في علم، ولكن هي عبارة عن ظنية. تحولت الشعوب والأمم إلى علم ظني، والعلم الظني في النص النبوي الذي يتكلم فقه التحولات هو علم الشيطان. الظن هو علم الشيطان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، هذا كلام قرآني، أن العقول تتبع ظن الشيطان وتترك الحق الرباني. وهذه قراءة مستقبلية لفساد الأمة. إذن حتى إذا أخذت الأرض، الحبسة حرف غاية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها وزينت، زخرفها اكتمال نشاطها العلمي والمعرفي، وزينت زاد على الزخرف الزينة اللافتة للنظر المبهرة للعقل المؤثرة على القلب، هذه الزينة. وظن أهلها، اعتقد المحركين للأمور في الأرض سواء كان في الحكومات أو في السياسات أو في الشركات أو في المؤسسات ظن أهلها أنهم قادرون عليها. تستطيع الأجهزة اليوم ومن يراقبها في أدنى الأرض من خلال الأقمار الصناعية أن يعرف حركة السيارة أين هي، في أي شارع وفي أي مكان. الإحداثيات التي معكم الآن تستطيع من خلالها أن تسير بالسيارة وتصل المحل الذي تريده عن طريق توجيه القمر الصناعي. إذن ظن أهلها أنهم قادرون عليها، أن كل شيء انضبط بالعلم وكل شيء انضبط بالاختراع، كل شيء انضبط بالاكتشاف، صار العالم تحت المراقبة. وقد يأتي يوم الأيام يصبح كل إنسان على الأرض تحت المراقبة، حركتك تعرف، أنت تحمل الجهاز لأجل تتصل به، لكن هو لأجل يكشف وضعك، يكشف شخصيتك، يكشف أعمالك، يكشف ذاتك، حتى تكون مبسوط أمام الجهات التي وصفها الله أنهم قادرون عليها. نحن نعلم في دين الإسلام أن الله قادر على كل شيء، وليس الإنسان، الإنسان ضعيف، الإنسان يموت، الإنسان يمرض، الإنسان يعجز، لا يمكن أن يكون الإنسان قادر على كل شيء، قدرة الإنسان محدودة. لكن قال ربنا أن يأتي مرحلة تظن الناس، علم الظن، أنهم قادرون على كل شيء حتى ينفوا وجود الإله. الآن في العالم العربي والإسلامي معركة بين الديانات وبين الإلحاد والعلمانية والليبرالية ومسميات على الأرض تريد أن تمسخ الدين، وتقول أن الدين فكرة ليس لنا بها حاجة. نحن نحتاج إلى الحياة وعمارتها، والذي يؤكد ذلك أن الانبهار العلمي هو الذي نفعنا في الأرض، وليس الدين ولا القرآن ولا السنة. هذا الذي يقولونه. تأتي أجيال لا تدرك ولا تعرف ولا تقرأ ولم تتعمق في علم الثوابت ولا في علم المتغيرات، فتنحرف كما قال الله. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بعد هذا غضب الحق. كيف الحق رسم منهج فخالفته الناس؟ بديل القرآن والسنة الظن الإبليسي، بديل الاستقامة الانحراف، بديل إصلاح المرأة إفسادها. كيف هذا يكون؟ قال سبحانه وتعالى في آخر الزمان عندما يستطيع الإنسان من خلال الأجهزة، من خلال التطور العلمي، يملك الأرض، طائرة تطير في الجو ليس فيها أحد، تأخذ شريحة تستطيع أن تضرب في أي منطقة في الأرض من غير أن يموت إنسان في الطائرة، طائرة بالآلات بالأجهزة. إذن شعر أي جهة كبيرة في الأرض من أهل الاختراع والاكتشاف أن الأمر بيده، يريد أن يقتلوا من يريد، يبقى من يبقى، يراقبون حياة الشعوب. هذا القرآن يفسر هكذا، أتاها أمرنا. إذا وصلت هكذا قال أتاها أمرنا، جاء التدخل الإلهي الذي يعرفنا الإنسان ضعيف، وأنه فيه كبر، وأن فيه شعور بالفوقية التي ما تساوي شيء. مثل القطة عندما تواجه الكلب تنفش نفسها، ما تشوفون القطة تروي الكلب أنها كبير، أنها كبيرة، شعرها ما أدري هل رأيتم هذا أو ما رأيتم، بل يكاد يكون كثير من الكائنات هكذا تنفش نفسها حتى تبدو كبيرة. الإنسان كبر نفسه أكبر من حجمه، وأعطى نفسه موقع في الحياة أكبر من حيث ما وظفه الله فيه، فحصل الخلل. الغضب إلهي لا يترك أحد. أتاها أمرنا، ثم قال ليلا أو نهارا. الأولين ليه قال ليلا أو نهارا؟ ما يدرون. اليوم نحن لما نأخذ الكرة الأرضية نجد أن نصفها ليل ونصفها نهار، وأن الليل له امتداد والنهار له امتداد. إذا امتد الليل انحسر النهار، وإذا انحسر النهار ابتد الليل، وهذه الدراسة المعروفة في الأرض. إذن قال المولى أن العذاب سيعم الأرض كلها، ليلها ونهارها، نصفها الأول ونصفها الثاني. لماذا؟ لأنهم انتهت قضية اعتقادهم في الله، ما هم محتاجين لربهم، أسواقهم اختراعاتهم واكتشافهم وبترولهم وغازهم وأسواقهم كلها مصنعة وكلها قادرة على أن تفي بحاجتهم، حتى أنهم سيأتي عصر ما حد يرفع يد للرب يقول يا رب ارزقني، يا رب اعطني، يا رب اهدني. مدارسهم ومواقع تعليمهم ما تعلمهم هذا الكلام. يمكن يدخل واحد جامعة ما بدأ رأى أستاذ رفع يده في الصف وقال تعالوا بندعي ربنا، شرائته في الجامعات يستحوا، يستحوا من ماذا؟ من رفع يداتهم في الدعاء، لكن ما يستحوا من الموسيقى، ولا يستحوا من القاذورات، ولا يستحوا حتى من الاختلاط بين الرجل والمرأة، ما يستحون. لماذا؟ لأن هذا علم الظن، يظن أنهم على سلامة وهم بالنسبة للدين على انحراف. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فجعلناها حصيد، الحصيد الحبوب والشجر الذي ينتهي تدوسه الأغنام حتى يصبح لا شيء، أي تصبح الأرض كلها مدمرة. من السبب في الدمار؟ الدين سبب في الدمار، الإسلام سبب في الدمار، ترك البشرية لحق الله واهتمامها وعبادتها لعقلها. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أين سيذهب؟ أين توجد الهداية؟ لا توجد إلا عند الحق فيما أشار به إلى سيد الخلق صلوا عليه. إذن سيساعدك فقه التحولات على دراسة المستقبل بوعي، هذا بالنسبة للقرآن. وجانب آخر بالنسبة للحديث، حديث النبوي فسر كثير من الحوادث المستقبلية. نحن ما عرفنا القيامة إلا بالحديث والقرآن، ولا عرفنا مسمى نزول عيسى أو ظهور الدجال أو ظهور المهدي أو غيرها من الفتن إلا من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن فالقراءة الاستباقية هي التي كونت لنا ذلك، والقراءة الاستقرائية كونت لنا علم آخر. اليوم نجد في العالم العربي والإسلامي دراسات منهجية لقراءة الحضارة الفرعونية ومدح الحضارة الفرعونية وإظهار نقوشها وإظهار مستحثاتها وما صنعوه من الأهرام وما صنعوه من النظام وما صنعوه من الإدارة، ويتكلم الناس عن هذا باعتباره جانب إيجابي، وهذا يدرسونه في التاريخ الآن في مدارسنا. الدين لا يؤمن بهذا الطرح ولا هذه الفكرة. الدين يقول أن صحيح أعطاهم الله، منحهم الله، هيأ لهم الأسباب، أعطاهم العقول، اخترعوا، اكتشفوا، صنعوا الإدارة، بنوا الأهرام، أقاموا المجتمع، لكن كان شرط البقاء هو الإيمان بالله. شرط البقاء هو الإيمان بالله. ماذا كانت نتيجة فرعون؟ ماذا كانت آخر حياته؟ غرق في البحر. كل الآيات القرآنية تؤكد ذلك والأحاديث النبوية. لماذا غرق في البحر؟ لأنه فشل في أن يعرف قيمة الحق، وصار مهتم بقضية الخلق، بناء الشعوب، وكذلك ما يسموها بالخطط الخمسية والعشرية والمئوية لإقامة المجتمع. وهذا جانب علمي موجود في كل الأرض، يخططون الأرض مثل ما ترى في الصين أو ترى في اليابان أو ترى في أوروبا، كلها تخطيط للأرض، صناعة إنسان في الأرض لأجل ينتج، لأجل يثمر، لأجل يصنع، هذا موجود في الأرض وكان هكذا من قبل. الله سبحانه وتعالى قال أنا أعطيتكم هذا بعقولكم وأعطيتكم هذه الثروات في الأرض وصنعتها لكم لأجل تعرفوا حجمكم من أنتم، ثم تمتعوا بما في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. غيروا هذه الرؤية وتدخل الشيطان بطريقة بأخرى حتى يجعلهم ينحرفون. نعرف نحن هذا الانحراف في القراءة الاستقرائية في الماضي والقراءة الاستباقية في المستقبل والحاضر من طريق هذه الثلاثة النصوص. أن الآن أشعر أن كثير من الشباب خارج التغطية، نستطيع أن نعرف هذه الأمور من خلال ثلاثة نماذج من النصوص التي أشرنا إليها ونعيدها مرة أخرى لأجل يفهمها الطالب: النص الإلهي، النص النبوي، النص الأبوي. هذه الأصل في بناء الإسلام والدين. ثم الإشارات أن السلامة في الأرض لا تكون مع النصوص العكسية، أي التي لا تؤمن بالكتاب، لا تؤمن بالسنة، لا تؤمن بالصالحين وما يضعون على الأرض. من وضع المذهب الشافعي؟ ولي من أولياء الله اسمه الشافعي، صارت الناس تتبعه. جاء جيل يكره المذهب، جاء جيل يبغض المذهب، وهكذا أهل السنة مذهبهم مذهب سديد وسليم، اختلفت فيه العلماء حتى صار كل منهم بحارب الآخر. المذهب صحيح والصراع خطأ، الدعوة صحيحة والصراع خطأ، التصوف منهج صحيح مبني على علم الإحسان لكن الصراع فيه خطأ، حب أهل البيت أو ما يسمى بالتشيع منهج صحيح لكن الصراع فيه خطأ. فلا يعالج الصواب بالخطأ، يجب أن يظل الصواب صواب والخطأ خطأ. ما تعرف ذلك إلا بفقه التحولات، يميز لك بين الخبيث والطيب في كلام الإنسان، في تفكيره، في رؤاه. إذا عرفنا ذلك وفهمنا ذلك بالطبع سنساهم في إعادة بناء إنسان جديد لا يدخل في هذا الصراع. وإذا مثلا عندنا ميل قوي لأهل السنة والجماعة وميل للتصوف لأن أهلنا وأباءنا كلهم على هذا المنهج، نبحث عن حقيقة ما كانوا عليه في السلوك وليس ما يتكلم عنه الناس من التهم. كيف كانت زيارتهم للقبور؟ كيف كانت علاقتهم بالحضارات؟ كيف كانت علاقتهم بالأذكار؟ كيف كانوا في التوسل والاستغاثة والاستشفاع؟ هل كانوا إلى درجة النظر للمخلوق أو كانوا في سلوكهم هذا مربوطين بالخالق والنص؟ لكن نحرر أهلنا وسلفنا من تهمة التكفير والتشريك المستحدثة التي لم تكن في عهد رسول الله ولا في عهد الصحابة ولا من بعده، وهذه فتنة تدخل في دارس دراسة منهجية للفتن التي لا يدرسها إلا فقه التحولات. وكيف نستطيع أن نجدد منهج التصوف على منهج الإحسان وليس على منهج الفوضى أو الاختلافات؟ وكيف من ينتمي إلى أي مدرسة على الأرض يجدد طريقته على منهج التوسط والاعتدال تحت دائرة منهج أهل النمط الأوسط الذين لا يميلون للإفراط ولا يميلون للتفريط، لا يذهبون إلى الجفاء ولا يرجعون إلى الغلو؟ طبعا كثير من المصطلحات ما تعرفونها أنتم، وجيلنا ما يقرأها ولا يفهمها، لكن عندما تثبتون في هذه الدراسة وتكونوا أنتم أول الناس الناجحين. أنا ما أنا منتظر حد يجي من جامعة من جامعات العالم العربي الإسلامي لأجل يتكلم في التحولات، تريد يتكلم في علم الإدارة ولا في علم التكنولوجيا ولا في العلوم الأخرى ممكن لأنه يعرفها، لكن هذه علوم نضجت عن العقل. هذه العلوم مثل فقه التحولات ما نضج عن العقل، بل العقل استطاع أن يبرزه، وإلا نتج عن طريق النص النبوي الأبوي في صناعة آخر الزمان وجمع كلمة الناس على ما ينفع. إذا لا تنسون دائما أن تراجعوا علم فقه التحولات في الكتب المطروحة وفيما يناقشكم به المدرسين حتى تستطيعوا أن تتخرجوا بتميز عالي في هذا الفقه، تعالجون به المجتمعات وتحفظون بمنهج السلف الصالح المعتدل القائم على منهج أهل النمط الأوسط. وأن يكون عندكم وعي، لا تفسرون الحياة بالحوادث وإنما فسروها بالنصوص. كل الذي فسروا الحياة بالحوادث فشلوا. مثلا عندنا في اليمن كانت أنظمة، جاءت حوادث وانقلابات وتغيرت الثورة، وجاءت بعد الثورة ثورة، وجاءت بعد الثورة ثورة إلى الآن. كلما جاءت أمة أو ثورة يلزموك أهلها أنك ما عاد تذكر الماضي إلا بكل شتيمة. لا تذكر الماضي، إن كانوا من الأئمة إن كانوا من الدول إن كانوا من السلاطين، لا بتشتمهم وتمدح الجديد وتقوم مع الجديد وترفع يدك مع الجديد وتناظر من أجل تجديد حتى ينتهي. إذا انتهى جاءت فكرة جديدة، لابد أنت تتأقلم معها وتغير وجهة نظرك وتغير فهمك وتغير وعيك وتتناسب مع المرحلة الجديدة وماذا يقول فيها أهل السياسة وماذا يقول فيها وكل الذي يخالفونهم يبقوا في هذه الحالة خارج دائرة التغطية. لماذا؟ لأن الثورة تضد ذلك، المبادئ الجديدة تضد ذلك. أي مبادئ كل يوم يعيشها الإنسان لم يكن له ثبات؟ المبادئ واحدة، دين لا غير، ما نزل القرآن إلا لأجل رفض كل التغيرات التي جرت عبر الزمان. كل ما اخترعوا الناس اختراع في الأفكار أعادهم الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد، أعادهم الحق إلى الشريعة، أعادهم إلى العقيدة الصحيحة، أعادهم إلى مراتب السلوك. إذن هذه الثلاثة الثوابت تتكرر في كل عصر، والمتغيرات تحميها تعيد ترتيبها تحفظها حتى لا تنفلت الأوراق، ويعبث بالإسلام من ليس من أهله وبالإيمان من ليس من أهله وبالإحسان من ليس من أهله. المتغيرات صيانة ورشة تصون الدين وتصون رجال الدين وتصون أصحاب النبي من هذه الفوضى والشتم، تصون أهل البيت، تصون الشعوب، تصون كل من قال لا إله إلا الله. مهمتها فقه التحولات فقه صيانة، وفقه الثوابت فقه أمانة. فلا بد أن تأخذ الأمانة ولا بد أن تصونها وتضع لها الثوابت، أو بمعنى أدب تضع لها القواعد التي تحفظ للأمة شرفها ودينها. الآن الشرف يكاد أن يكون تمزق، لكن الأمل في من يفهم ويدرك ليحيي نفسه من أجل إحياء غيره، هذا المعنى المطلوب المدرك. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات. عدت كثير من ظلمات الحياة ظلمات، قال لك خذ لك ما تمشي به، كنت ميت بما فيه الناس أحييناه بالعلم، أحياك بالثوابت وأحياك بالمتغيرات. خذ هذا العلم ثم سر بين الناس بنور وعي مدركات معالجة، لا تميل إلى الشتم ولا الذم ولا الدم، تميل إلى بناء الشعوب، تميل إلى الرحمة، تميل إلى السلام، تميل إلى معالجة أخطاء الناس مثل ما يفعل أي إنسان فتح مستشفى لأجل يعالج الناس من الأمراض الظاهرة. هل أحد يعالج من الأمراض الباطنة؟ الآن يعالج بعضهم البعض بالسلاح، كل من يريد يتحدى أحد خرج سلاحه، وصار الفاشل يحمل السلاح، وصار فشله حجة له. إذن اختلط الحابل بالنابل وضاعت الأمة. ما بنيت لكم هذه الأماكن وصرف عليها وصرفنا حياتنا ووقتنا وصحتنا إلى الأجل إيجاد جيل تبهوا أني أنا مشغول بكم وين بتوظفون؟ أنا لا يهمني هذا، فين بتكون في الوظيفة؟ يهمني أين بتكون في المجتمع، أين بتكون في إرشاد الناس، أين بتكون مع أصدقائك وأصحابك اللي تسمعهم يشاتمون، ذا يشتم الصوفية وذا يشتم السلفية وذا السنة وذا الشيعة، كيف تعيد ترتيبهم؟ وأما كونك في وظيفة ولا في إدارة ولا في وزارة ولا حتى وزير، كم من وزير زير لا يعود علينا بعائد. لا تظن هذا طموح، والله أنا بكرة بقع وزير، ما يسوي شيء. كن قادر على أنك تعيش في الحياة وتسير على منهج الأدب والسلوك ولو كنت تشتغل في الشارع. الناس محتاجة إلى إنسان وليست محتاجة إلى هيمنة وإلى إضاعة أوقات في الصراعات. وفقكم الله وبارك الله فيكم، وأعطيكم 10 دقائق للنقاش إذا ترغبون، إذا حد عنده سؤال.